أحس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم النفس فضاحة اللي ييكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نحن اليوم هل نعرف شو هي الاضطرابات النفسية وش هي تقسيمتها وش اللي يندرج تحت كل قسم منها؟ اليوم في حلقتنا بنعرف أنواع الاضطرابات والأمراض النفسية إن شاء الله. وايد هي الأمراض اللي ساعات نحن نتعرض لها، سواء من الضغوطات الخارجية اللي نحن نمر فيها أو بسبب عوامل وراثية وجسدية. ومهما تعددت اليوم الأسباب في الاضطرابات النفسية، تراها شر الشبح اللي دائما يلاحق صاحبه حتى يخلص عليه وينهي حياته. تنقسم مستمعينا أنواع الاضطرابات إلى نوعين مهمين: الاضطرابات العصابية والذهانية والاضطرابات الشخصية. دائما بتسمعون الدكتور بيقول لنا الاضطرابات الذهانية، وهي تكون أسبابها واضحة مثل ما أطلقوا عليها العلماء والأخبراء، اللي هي تكون تحت مسمى اسم العصابات النفسية. ودائما هذا التصنيف يكون واضح ليش، لأن الشخص ليه عنده هذا المرض بس بيمر بأمور نفسية منها القلق أو حالات خاصة لبعض تعديل المزاج، وما بيكون عنده أمور جسدية. ومن أبرز سمات الاضطراب العصابي أو المصاب المريض أنه يتميز بالقلق والتوتر مثل ما ذكرنا، مع أنه يعرف ويكون واعي بحالته الصحية أنه ما عنده ولا شيء جسدي، بس اللهم بتحصلونه في الإدراك والتفكير مبقادر يتخذهم، وقراراته دائما بتحصلونه غلط. وكل هاي الأمور اللي رمسنا عنها بتخليه يحس بأمور جسدية مثل الصداع والأرق في النوم وغيرها من اللي بيخرب حياته وما بيقدر يعيش حياته طبيعية. وخلونا بعد نخبركم مستمعينا أن اليوم نحن عندنا ثلاث عوامل أساسية تؤدي للاضطرابات العصابية. أولها يكون وراثي، والوراثي هذا بيكون عامل بيولوجي من صوب الأهل، ودائما تطلع لك أمور أو أفعال غير منطقية أنت جالس تسويها. ثانيا بيكون العامل النفسي اللي أنت تمر فيه، سواء في بيتك، في الدوام، أو حتى في حياتك. وآخر شيء من هاي العوامل الأساسية اللي تؤدي للاضطرابات هي العوامل المحيطة فيك، سواء أسرتك، سواء عائلتك، أو حتى من أمور اللي تمر أنت في دوامك، سواء تجارب حياتية واجتماعية. وذا اليوم ينا وبنرمس عن الاضطرابات الشخصية، فحطوا في بالكم مستمعينا أن معظم الناس ساعات عندهم يكون اضطرابات شخصية. وعلى رمسة اليوم الخبراء أن المتوسط الناس اللي تعاني منه 10% من الأشخاص، وتراهم بالتساوي ما بين الحريم والرياييل. وعدنا اليوم 10 أنماط من الاضطرابات الشخصية، ولو بينا بنرمس عن الأعراض، فدائما الأعراض مستمعينا تختلف ما بين شخص والثاني، يعتمد على الأمور اللي هو فيها أو العالم المحيط فيه اللي هو يمر به. وإذا قلنا عن الاضطرابات الذهانية والعصبية والاضطرابات الشخصية، بيتم المريض مهما مر بهايلة يحتاج أنه يواجه العالم أو أنه يمر عند دكتور نفسي علشان يشخص حالته. ومفهوم الاضطراب اليوم ترى مفهوم جدا متشعب ومنقسم لعدة أقسام، ودائما الخبير والدكتور هو الوحيد اللي يقدر اليوم يشرح لك الفرق من بينهم. ويوم تقول دائما بأنه والله فلان عنده اضطراب، ترى الاضطراب ينقلك من الحالة الطبيعية اللي أنت فيها اليوم لشخصية مبعادية وشخصية غريبة عن الإنسان، لأن الإنسان دائما ينولد بصفة وراثية وجينية طبيعية، مع أن ساعات الأمور الجينية اللي في العاية تأثر عليه، بس دائما يقولك والله فلان فطرته زينة وأساسه نظيف. ذكرنا في مقدمتنا أن الاضطرابات النفسية من الأمور المعقدة، ودائما يصعب علينا أن نحن نصنفها ونفهمها، ومثل ما ذكرنا أن دائما المختصين في هالمجال هم الأساسيين اللي بيخبرونا أي نوع من أنواع الاضطرابات اللي نحن نعاني منه، وهل اليوم نحن نحتاج لمساعدة ولا لا. ك كل هاي التساؤلات مستمعينا إن شاء الله بنجاوب عليها في حلقة اليوم ويا استشار العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور في حلقة اليوم.
الله يرحمك على فضله وحياك الله أختي سهيلة.
دكتور حلقتنا اليوم عن أنواع الاضطرابات النفسية اللي تستوي. نبغى نعرف دكتور منك أكثر، شو هي تقسيم الاضطرابات النفسية؟
جميل. طبعا الأمراض النفسية بحر، والمشكلات فيها قد تختلف من حيث النوع ومن حيث الشدة، في حين قد نعتبر بأن القلق على سبيل المثال مشكلة عادية عرضية ممكن يمر فيها إنسان أي إنسان، إلا أن عند أحد آخر قد تعتبر هي مشكلة نفسية واضطراب يحتاج إلى تدخل علاجي، وحتى التدخل العلاجي نوعه يختلف. الاكتئاب على سبيل المثال هي درجة شديدة جدا من الحزن ولفترة ما، وبالتالي ممكن الإنسان أي إنسان يحزن، فهذا الحزن ليس مرض، ولكن لما يزداد حدة الأعراض شدة ويستمر هني يدخل تحت الإطار اللي يحتاج فيه إلى تدخل. هاي بصفة عامة على وصفنا لبعض الاضطرابات اللي تندرج تحت الأمراض النفسية. طيب الحين الأمراض النفسية هو اختلال يصيب الإنسان سواء على صعيد الشخصية سمات الشخصية أو على الصعيد العقلي. لهذا في التصنيف العربي نقول بأن أو باللغة العربية نقول بأن هذا اضطرابات نفسية عصابية، وهنا نقول اضطرابات نفسية ذهانية. الاضطرابات النفسية العصابية حتى نميزها عن الاضطرابات النفسية الذهانية نميز بين عدد بسيط جدا من المفاهيم اللي به نقدر نحن نميز، نقول هذا إنسان مساءل من الناحية القانونية وهذا إنسان غير مساءل من الناحية القانونية. لما نتكلم عن المساءلة القانونية، إذن الفيصل دائما في موضوع المحاسبة القانونية من حيث الأفعال الإدراك كمصطلح رئيسي جدا موجود. فبالتالي الأمراض الذهان في الغالب المشخصين تحت هذه الأمراض يكونون غير مدركين، بمعنى أن مثلا ممكن إنسان يعاني من اضطراب الفصام وهو يندرج تحت الأمراض الذهانية، والفصام مصطلح كبير جدا ممكن نحن نشرحه في وقت آخر، ولكن الآن هذا الإنسان قتل، هل هو يحاسب نتيجة لقتله؟ الآن يقول لك هذا الشخص يعني احنا نقول بلهجتنا فاصل، ما مجمع، ما عنده المقومات العقلية العليا اللي يجعله في مستوى من الإدراك ان اللي سواه غلط او صح. وبالتالي الأمراض الذهانية أمراض تصيب العقل، ونحن يمكن اعتدنا وهذا خطأ اني انا اقوله، ولكن احنا لابد نصحح هذا المفاهيم اللي موجود في مجتمعنا، مثل لما يقولون والله هذا انسان مجنون أو هذه إنسانة تعاني مثلا، أو يقول لك أم العبيد، في مصطلحات تنم أو تعكس عن أن هذا الشخص مختل عقليا، وبالتالي نحن نلجأ وراء بعض المصطلحات العامية السيئة لوصف طبيعة الإنسان أو المشكلة، في حين أن هناك أمراض أو اضطرابات أو اعتلالات أخرى لا تصل إلى مستوى يعني الـ الانفصال عن الإدراك أو اختفاء الإدراك، وبالتالي هو مدرك. لهذا نقول مثلا من الاضطرابات العصابية كالقلق أو الخوف أو مثلا الوساوس أو الاكتئاب ما يندرج تحت أن يكون الشخص مدرك، أو هناك أنواع أخرى من اضطرابات الشخصية، لكن الأمراض الذهانية يكون الشخص فيه غير مدرك.
دكتور أنت ذكرت أن في عندنا عصابية وفي عندنا ذهانية، الحين أنا كيف بقدر أفرق أن هذا الشخص يدرك ولا ما يدرك؟
بكل بساطة لما نحن نسأل إنسان عن عمل ما، على سبيل المثال اليوم أيوم، الحين نحن أي ساعة، إحنا الحين في أي فصل من فصول السنة، في النهار ولا في الليل،
هذا يدرك
بكل بساطة. أنا قاعد أتكلم عن أبسط الأشياء اللي ندرك. مثال، ليش قمت بوضع يدك على جدر وهو حار ملمسه؟ يقول لي والله أنا حطيته لأن أنا أعتقد بأنه 1 2 3، يعطيك أي أسباب لا عقلانية مرتبطة بدوافعه. طيب بعض الناس اللي ممكن يؤذون أو يقوموا بفعل ما، أعطيك مثال، كنت في سنة من السنوات السابقة وكنت كنت مدير لمركز معني بفئة المرضى النفسيين والعقليين، وكان معانا مريض فصام، فاخترنا من خلال متابعتنا لهم وهم في منازلهم أن تعرض إلى نوبة من الثوران الشديد، الغضب الشديد. فدائما المريض الذهاني يعيش حالة من الأوهام وحالة من الضلالات الفكرية وحالة من عدم التوافق الفكري. وبالتالي لما رحنا وسألناه يا فلان ليش أنت كسرت التلفزيون، يعني كان كسر التلفزيون بدأ يكسر أشياء اللي حواليه، فقالوا أنا أشاهد برنامج عن الشعر، سمعت الشاعر يقول وأنت الذي وأنت الذي في دعوة خطابي لي يعني ذكر أبياته، فقال هذا يقصدني أنا، وبالتالي أنا قمت كسرته حتى أتعامل معه لأنه هو يقصدني أنا في هذا الكلام وفي هذه الإشارات. وبالتالي هل هذا مدرك؟ لا، هذا غير مدرك. فنقيس عليه ضمن مفاهيم مختلفة ومواقف مختلفة من حيث النوع ومن حيث الشدة، وبالتالي نحن نقول هذا إنسان واضح وضوح الشمس بأنه عنده مشاكل وبالتالي مش مستوعب، فيعاني من أوهام وضلالات وهلاوس وغيره. بينما الإنسان في التصنيف اضطرابات العصابية ومدرك، ولكن يواجه من مشكلات سواء مشكلات كانت بحاجة إلى تعديل كيميائي في جسمه أو بحاجة إلى تعديل سلوك أو تعديل فكري.
دكتور، بنكمل رمستنا أكثر عن الأمراض والاضطرابات النفسية اللي تستوي، ولكن عقب هذا الفاصل القصير تريونا مستمعينا من عقب هذا الفاصل.
النفس فضاحة.
شارع المرقبات في ديرة من الشوارع الحيوية والتجارية اللي تنبض بالحياة، منطقة تجارية وسكنية وسياحية حرجة تحتها وايد من الشوارع الحيوية، شرى شارع صلاح الدين والمكتوم وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وجريبة من دوار السمكة وحولها الرقة ونايف والمطينة. فيها وايد من المطاعم الممتدة على طول الشارع، وأجدم المراكز التجارية شرى مركز الغرير والريف وحمر عين، وهذا سبب من الأسباب اللي خلت المرقبات منطقة رئيسية لفعاليات مهرجان دبي للتسوق أول ما بدأ في التسعينات بتوزيع الأكشاك وأماكن الألعاب والعروض اللي كانوا يسوونها في الشارع. فموقعها في النص خلاها من أكثر المناطق حيوية وسهل الواحد يوصلها ويوصل منها من دير البر دبي.
نطلع من ديرة ونوصل لبر دبي من جسر المكتوم ونوصل لشارع الشيخ زايد، أشهر شارع في بر دبي. هذا الشارع صورة مصغرة لدبي الجديدة، بتلاقي فيه من الجهتين خيارات مختلفة من المطاعم العالمية الجديدة. امتداد سكة المترو على شارع الشيخ زايد سهلت الوصول للدوامات والأماكن السياحية الموجودة على هذا الشارع والجريبة منه. شارع الشيخ زايد يوصل دبي للعاصمة بوظبي، وفي طريق الردة من بوظبي على هذا الشارع تقدر توصل للشارجة وباجي الإمارات. هذا الشارع يسهل لك الوصول لمناطق مختلفة مثل جميرة، أم سقيم وغيرهم، وبعد يوصلك لأهم المناطق السياحية مثل برج خليفة ودبي مول ومول الإمارات. ما بين ديرة وبر دبي شوارع لها تاريخها يخليها طريق ممتد من الماضي للحاضر.
بين ديرة وبر دبي. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
صبحك الله بالخير أخ سالم. للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 ومارو ما أكون وياك الساعة 9:40. تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب، 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج حول رسالة للشباب كون يرتبون أعمارهم.
صباح رمضان من الاثنين لين الجمعة من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود عطول الشهر ويا سالم محمد. صباح رمضان برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.
عطيش قماش، قماش طيب، قماش زين، ما المودني الأول هذا قماش هو الأصلي الأولي.
هذا الله يسلم،
لا طال عمرك، هذا زين.
هاي الحصبة 3 رتين كان فيها دقة.
هاي لا راجل
ما يتجي الحين 3500 4000 الله معك.
خالد يا أبويا
زين 4500.
هاي يا جماعة بياتي محمد من قرقمان القماش 4500.
بينا بينا
كلكم راضيين؟
بينا
اصبر اصبر بشاور ناخذ. انا اصبر
يلا شاور خلص
ناخذها.
توكل على الله.
تلفون تلفون
كثير ناس مقاطعين.
شوفوا بارك لي
بارك لي
بارك لي
بارك لي
بارك لي
بارك لي.
الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردنا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة. في حلقة اليوم رمسنا عن الاضطرابات النفسية وأنواعها، ومثل ما قال الدكتور أن في عندنا أمراض عصابية وأمراض ذهانية. دكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن اختفاء الإدراك عند بعض الأشخاص اللي يعانون من الفصام أو من بعض الأمراض النفسية، ولكن الحين نبقى نرمس أكثر أن اليوم أنتم كمختصين في الأمراض النفسية كيف بتت تعرفون أكثر على الناس اللي سوت جريمة وتقول والله هذا مو ما يدرك ترى هو سواها جريمته لأنه عنده مرض نفسي أو لأنه عنده، ولكن مثلا أنا أحس أن الشخص هذا اللي قدامي ترى يدرك يعرف شو اللي سواه.
جميل جدا، طبعا هذا سؤال جميل جدا، وعلينا أن نحن نوضح يعني هذه التفاصيل، لأن للأسف أحيانا البعض لما يرتكب بعض المخالفات فيحاول إيجاد مخرج من خلال بعض المختصين في الجانب القانوني إلى أنك أثبت أنك أنت مريض نفسي أو كنت تحت تأثير عوامل مؤثرة عليك من الناحية العقلية. يحاولون إيجاد مخرج لأجل إيجاد العذر في ارتكاب الخطأ أو المشكلة اللي أنت يعني ارتكبتها، حتى نحن نميز ونعرف هذه الأشخاص أولاً كأي تخصص آخر في مجالنا. دليل اسمه دليل تشخيص الأمراض. دليل تشخيص الأمراض في أولاً ما هو صادر من منظمة الصحة العالمية، وفي منه ما هو صادر من منظمة تصنيف الأمراض النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصنيف يعطينا المشكلة أو الاضطراب وأعراضه والمدة اللي يظهر أو تظهر عليها هذه الأعراض ودرجة شدتها ونوعها بالضبط من حيث الأعراض اللي موجودة. فبالتالي نحن نعتمد دليل تشخيص الأمراض كمؤشر واحد. اثنين، طبعا تشخيص وتقييم هذه الناس أنهم يعانون من مشكلة ذهانية أو عصابية لا يمكن أن يكون في جلسة واحدة، وبالتالي أخلاقيا لما شخص يرتكب على سبيل المثال مثل ما ذكرتي مشكلة أو جريمة ما، وبالتالي ينقل أو يتم إحالته إلى مستشفيات الطب النفسي والصحة النفسية في الدولة، وفي هذه المستشفيات هناك لجنة مكونة من فريق، وهذه اللجنة تقوم بتقييم سلوك وفكر هذا الشخص في مختلف المواقف ويودع في المستشفى لبيان مدى قواه العقلية في مختلف المواقف ولمدة قد لا تقل عن أسبوعين، لأن الوصول إلى قرار ما لا شك يحتاج إلى تمهل. طيب، أحيانا اختس هيلة بعض الأعراض، بعض الاضطرابات النفسية الذهانية أو العصابية أعراضها واضحة، وبالتالي يمكن لأي متخصص مبتدئ أن يستدل عليه، خاصة إذا ما قاس هذه الأعراض من خلال دليل تشخيص الأمراض. وبالتالي اعتماد مؤشر آخر وهو التاريخ المرضي من القنوات المحيطة فيه كأفراد أسرته، إذا في عنده أي جريمة، تاريخ الطبي المرضي، تاريخ الدراسي، أحيانا كل ذلك يعطيني مؤشر على أن الشخص هذا يعاني أو لا يعاني. بس في الغالب الأشخاص اللي عندهم أمراض ذهانية وبالأخص كفصام يكون في عنده أعراض واضحة بشكل كبير جدا على صعيد الجانب الذهني، لهذا قلنا أمراض ذهانية. فبالتالي عنده مشكلات في الإدراك، عنده مشكلات في التفسير، عنده مشكلات في تحليل المتغيرات والمثيرات من حوله، وبالتالي عنده أوهام وضلالات وهلاوس كثيرة جدا. وهذا الأمر دائما يضعنا على بينة واضحة وما نحتاج فيها إلى وقت كبير جدا لتشخيص هذه المشكلة.
دكتور، ساعات تكون الأعراض متداخلة في بعض ما بين الذهان وما بين الاضطرابات النفسية، فهل اليوم الدكتور يقدر يعرف شو النوع اللي نحن نعاني منه؟
والله يا سهيل، أنا أعتقد هذا سؤال جدا مهم وسؤال جدا رائع لحلقتنا لهذا اليوم. أولا خلنا نحن نقول أن المرض النفسي متداخل مثل ما أنت ذكرتي، وهذا التداخل أحيانا يجعل بعض المختصين في حيرة إلى أي التشخيص أقرب هذا الإنسان. ويمكن في حلقة سابقة نحن تكلمنا في محاورنا الفرعية عن بعض الأمراض المزدوجة أو الاضطرابات المزدوجة. فبالتالي لما نحن نتكلم عن موضوع التشخيص وتداخل بعض الأعراض، وايد مهم نتمهل ونتريف حتى نصل إلى وضوح أكثر. وبالتالي من الشخص اللي يشخص هذا الإنسان المريض؟ الطبيب النفسي والمعالج النفسي. الطبيب له أدواته والمعالج له أدواته. حتى نصل إلى تأكيد شبه مطلق بنوع الأعراض نحتاج إلى وقت ونحتاج إلى استخدام أدواتنا. أنا من ناحيتي كمعالج، الأدوات اللي عندنا بعض الاختبارات احنا نسميها اختبارات سايكومترية، نقيس ردود فعل الإنسان في مواقف مختلفة من خلال كم هائل من الأسئلة، ومنها في اختبارات علمية موثقة مقننة ومعتمدة على مستوى العالم من حيث النتيجة، وبالتالي هو أيضا مؤشر. كذلك مهم جدا لما أروح عند الشخص المتخصص حتى يشخصني، لازم أنا أميز الشخص المتخصص. أنا أشبه دائما الطبيب النفسي أو المعالج البارع مع الطبيب النفسي أو المعالج العادي من خلال أن البارع يكون نحات والعادي يكون رسام. فالرسم قد تكون مهارة يتقنها أي إنسان، بينما النحت هي مهارة قد لا يتقنها أي إنسان. نشترك إحنا أحيانا مع المختصين في الجانب القانوني في يعني إحدى أهم المهام، هم المحققين يسألون ونحن كمختصين في الجانب النفسي نسأل. وبالتالي إحدى أهم أدوات التشخيص هو السؤال، وبالتالي لازم أعرف شو أسأل ومتى أسأل وكيف أسأل وإلى أي مرحلة أتعمق في السؤال حتى تتكون عندي أنا صورة صحيحة. البعض أحيانا من خلال عرض عرضين يصل إلى افتراض بأنه هو يعاني من مشكلة ما، قد يكون صحيح عنده بس هذه موش من المشكلة الجذرية الأساسية، هاي جانب فرعي. فبالتالي إذا اشتركت أنا مع بعض الاضطرابات الأخرى في 4-5 أعراض، لا يزال أمامي أنا نوع من التعمق الأكثر حتى أعرف إذا كان يعاني من أعراض أخرى أو لا. فقد يصبح التمييز ما بين اضطراب وآخر في المؤشر 7 أو 8 اللي يحتاج مني إلى مهارة ومعرفة وعلم وقدرات حتى أستطيع أن أصل إلى هذه المعلومات. إذن في علم النفس إحنا بنقول طريقة طرح السؤال وفن السؤال في حد ذاته وايد مهم لأنه بيعرفني على المشكلة اللي يعاني من الإنسان.
دكتور، سؤال بسيط، هل اليوم أنتم تتواصلون ويا الدكاترة المختصين، سواء خلينا نقول دكاترة الأمراض سواء الهرمونات أو الغدة أو الدكاترة الثانيين في بعض الحالات النفسية؟ لا مثل ما يقولون ساعات والله ارتفع الهرمون الفلاني يعني الواحد بيكون مزاجه وايد مبزين، فهل لكم تواصلوا وياهم؟
شوفي، احنا مثل ما قلت لك كمعالجين لدى أدواتنا وكأطباء نفسيين لهم أدواتهم، فبالتالي مثل ما أنت ذكرتي تماما الحين بأن هل هناك علاقة وبالتالي نلجأ إلى التشاور مع الاختصاصات الأخرى كنوع من الإحالات. أعطيك مثال، أنا كعمل الحالي أحيانا يتم تحويل ناس من قسم جراحة الفك لأن الاسترس اللي يكون موجود عندهم أحيانا هو سبب في الاختلالات اللي تصيب منطقة الفك وبالتالي قد يحتاج إلى جراحة، فعند الطبيب اعتقاد بأن قد تكون الأسباب نفسية. مرضى القلب أحيانا لما يحصل معاهم نوع من الضربات أو يعني يسمون الجلطة القلبية، هني أيضا في دراسات وأبحاث تقول بأن قد تكون من أسبابها عوامل نفسية. نروح عند الأمراض الجلدية، ومعروف عند الأمراض الجلدية بأن في بعض أنواع الأمراض الجلدية كالأكزيما وبعض أمراض الصدفية قد ترجع منشأها يكون منشأها نفسي، وبالتالي هذا التشاور مع مختلف التخصصات لأجل بيان نسبة التأثير سواء كان سبب أو كان نتيجة مهم. أحيانا لما أنا بعالج الأعراض الثانوية عند المريض من الناحية النفسية تلقائيا راح نشوف أنه بدأ يتوجه نحو يعني الشفاء والتعافي. ضيفي على ذلك ثبت علميا وجود علاقة مثلا ما بين فيتامين ب ووجودها بكثرة عند الناس اللي يعانون عن مرض الفصام، وبالتالي صار في افتراض بأنك قد يكون فيتامين ب له علاقة مباشرة بمرض الفصام. فيتامين بي 12، الزنك، الحديد على سبيل المثال، فيتامين دال، كل ذلك هرمونات لها علاقة. لهذا الطبيب النفسي تلقائيا يقوم بيعني طلب هذه التحاليل حتى في البداية يشوف، لأن لا علاقة بشكل مباشر مع هرمون شنو؟ السعادة اللي هو الدوبامين والسيروتونين وغيره من الأسباب اللي لا شك راح يكون في تداخل كبير جدا. وفي نقطة أخرى، ثبت علميا بأن مرضى الفصام على سبيل المثال اللي يندرجون تحت الاضطرابات الذهانية يطرشونهم عند يعني اختصاصي الأعصاب، يأخذون صور وأشعة مقطعية للدماغ، تبين تدرين أختي سهيلة بأن هذيل الناس تصويرهم الدماغي للفص الأيمن والأيسر مختلف من الناس الطبيعيين، وبالتالي مثلا معروف بأن الوظيفة اللي يقوم فيها الإنسان باتخاذ القرار بردة الفعل التلقائي مرتبطة ب يعني جهة ما في الدماغ هو المسؤول عن اتخاذ القرارات، عند الناس اللي عندهم فصام شكل هذا الصورة مختلف تماما، من ما يعني بأن دماغهم قد يكون مختلف وله تأثير كبير جدا، فبالتالي هناك علاقة كبيرة ومباشرة جدا مع هذه الناس.
دكتور الحين كيف بنعرف نحن الدكتور النفسي الزين من الدكتور النفسي اللي ممكن يسوي لنا أعراض زيادة أو يزيد حالتنا النفسية؟
جميل جدا هذا السؤال. مثل ما ذكرنا في الفقرة السابقة قبل الفاصل أن أنا أشبه حقيقة وهي وجهة نظري الشخصية الطبيب البارع من الطبيب العادي، أشبهتم ما بين النحات وما بين الرسام، وبالتالي أنا أرى دائما هناك مواصفات للطبيب أو المعالج، جانب منها يرجع إلى صفات وسمات شخصية والجانب الآخر يرجع إلى قدرات وكفاءة علمية، وأرى بأن التطابق ما بين الصفات والسمات مع القدرات والكفاءة العلمية يجب أن يكون على مستوى كبير جدا. أبسط مثال، من حق المريض أن يسأل، ومن حق المريض أن يتشعب في السؤال، ومن حق المريض أن يطلب معلومات مفصلة عن حالته. بعض الأطباء أو المختصين اللي عارف يكون طويل بال جدا مع المريض وياخذ ويعطي معاه دون ما فقط يعطيه العلاج دون ما يبدي له أي معرفة، وبعض المرضى يطالب بهذه المعرفة، فبالتالي هذا مؤشر. المؤشر الآخر، لا تنزعجون أعزائي المستمعين لما الأطباء أو المعالجين يسألون، فالهدف من السؤال ليس الفضول أو الخوض في حياتكم الخاصة بقدر ما هدفهم دائما توظيف وربط الأسباب مع النتيجة اللي أنتوا وصلتوا لها إياه، وبالتالي إمكانية الافتراضات لوجود تشخيص معينة أو وجود مشكلات ما ممكن يؤدي إلى فهم أفضل لطبيعة المشكلة، وهذا الفهم بدوره وبطبيعته راح يساعدني على مساعدة المريض بشكل أفضل في التعامل مع المشكلة اللي قاعد يعاني منها. ثلاثة، أحيانا بعض المرضى بحاجة إلى أدوية، فلهذا قلنا هناك طبيب، المعالج ما يوصف أدوية، ولكن أحيانا تقديريا مع هذا التفاعل ما بين الطبيب والمعالج لابد أن نعي بأن هناك مرحلة المريض راح يكون بحاجة فيه إلى الدواء، ونروح عند النقطة الثانية، طيب ما هو الدواء المناسب؟ الطبيب المميز ما يتسرع في اتخاذ قرار الدواء، لأن اليوم علم الأدوية علم كبير جدا، والموجود منه في السوق قد يعالج المشكلة الرئيسية ولكن قد تكون له أعراض مصاحبة. أعطيك مثال، أنا في سنة من السنين كنت يعني أتلقى علاج من عيادة الكلى، وذكر لي الطبيب بأن عليك أنك تأخذ هذا الدواء، بعده بخمس دقائق أو عشر دقائق تأخذ الدواء الآخر. فهني استغربت أنا وطرحت عليه التساؤل، إيش معنى يا دكتور بعد خمس دقائق أخذ هذا الدواء؟ قال لأن الدواء الأولي راح يعالج المشكلة الرئيسية اللي تعاني منها، بس مشكلة هذا الدواء أنه له تأثيرات جانبية على الكبد، فبالتالي لازم بعده بعشر دقائق تأخذ الدواء الآخر. إذن بعض الأدوية قد يكون لأضرار جانبية وقد يكون له تأثير للعمل على مستقبلات أخرى داخل الجسد، وبالتالي أنا يجب كطبيب أن أقدر مدى الحاجة اللي أنا أحتاجها فقط من الدواء، وبالتالي بعض الأدوية قد تعالج ثلاث أربع مشكلات داخلية، وبعض الأدوية قد تعالج مشكلة واحدة فقط. فهني الطبيب البارع راح ينجح في اختيار الدواء المناسب وتقدير الجرعة المناسبة. يعني ليش قلنا تقدير الجرعة المناسبة؟ هني سؤال دقيق جدا وفي خطأ من قبل بعض المرضى. أما التدخل الدقيق جدا، أن الجرعة الدوائية للطبيب النفسي يكون مبني على تقدير حجم المشكلة من المعلومات اللي هو يعرفه.
دكتور، الرمسة في الأطباء النفسيين بنكملها، ولكن عقب الفاصل وبنرد نخبر مستمعينا أكثر عن هالموضوع بما يختص الدواء النفسي.
النفس فضاحة.
يعاقب بالحبس مدة ما تزيد عن 5 سنين والغرامة اللي ما تزيد عن 500,000 درهم. عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها ومؤسساتها. عزيزي المستمع، اتذكر دايماً أن حريتك توقف قدام حدود القانون. ويتحيات دائرة القضاء بوظبي.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
هاي قصيدة للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبيات هنا بعد. اي وايد.
الله يبارك.
اي بعد الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بخد ما سيت الكويت ولا بعد فارك الأوطان. هاي غير مع الجمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
الأولى 107.4.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دختور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل، وكنا نرمس قبل الفاصل أن كيف نحن نختار الدكتور النفسي اللي بيوالمنا. دكتور، قبل الفاصل كنا نرمس أن كيف الدكتور ممكن يوصف لنا أدوية وكيف الدواء ممكن أنه يوالمنا ولا لا.
ممتاز، احنا وصلنا عند تقدير، قلنا يعني تقدير المسائل ومعرفة التفاصيل ومنها السؤال ويعني الرجوع إلى عوامل أخرى، راح يكون عند الطبيب نظرة عن طبيعة المشكلة من خلال الأعراض اللي يعاني منها، وبالتالي راح يصل إلى تقدير جيد ودقيق إلى شو الدواء اللي يحتاجه هو بالضبط. طيب، قلنا في نقطة أخرى ذات أهمية بالغة، ألا وهي جرعة الدواء. في الطب النفسي اليوم الطبيب يفترض أن الجرعة اللي المفروض يبدأ فيها مع هذا الشخص ما بتكون مبنية في الغالب على تحاليل طبية أو تحاليل دم أو أشعة، لأن هذه الأشياء ما تحدد حجم المشكلة. اللي تحدد حجم المشكلة بالنسبة للطبيب تقديره لحجم المشكلة هو يعيشه، اللي راح يستقي وراح يستلهم من خلال فهمه لكثرة الأسئلة اللي ممكن يطرحها وإجابة المريض عليه، وبالتالي راح يفترض بأن المفروض يبدأ بجرعة لنفترض 10 ملي جرام، وافتراضه للبدء بهذه الجرعة تقديرية بناء على تقييمه. طيب، شو اللي يسوي المريض؟ هل الطبيب هل يعطي الدواء ويقول له روح؟ لا، يقول راقب نفسك وتابع نفسك وخليني أشوفك بعد أسبوع أو أسبوعين، استمر فقط بهذه الجرعة. اللي يحصل أن بعد الأسبوع أو الأسبوعين لازم يراجع المريض الطبيب. بعض المرضى الله يهديهم ما يراجعون الطبيب، هنا مشكلة، لأن هو يعتقد أنه قد يكون تحسن، فبالتالي تثبيت الجرعة عنده شيء صحيح، بس أحيانا الموضوع ممكن ما يكون فيه تحسن، يفترض المريض بأن هذا الدكتور مفاهم وما يعرف، أنا ما راح أرجع له. لا، تدرين أخت سهيلة بعض الأدوية حتى تبدأ مفعولة يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر، كبعض مضادات الاكتئاب، يعني أنت تأخذ 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 بتحس بالتخيير بعد شهر كامل، مو من الحين، وأحيانا الموضوع يحتاج إلى زيادة الجرعة. فبعد الأسبوعين أو الأسبوع اللي بتراجع فيهم الطبيب بيسألك الطبيب شو حالتك وشو الأعراض وشو المضاعفات، ومنه إما بيثبت الجرعة أو بيقلل الجرعة أو بيزيد الجرعة، وعليه راح يثبت الموضوع. طيب، شو الخطأ اللي يحصل من كثير من المرضى؟ للأسف إما يوقفون الدواء من تلقاء نفسهم، أو يأخذون الدواء من تلقاء نفسهم، أو يأخذون بناء على وصفات ممكن يوصفها لهم أشخاص أقارب يعني مقربين. ولا ننسى بأن الأدوية النفسية وايد خطر نحن نعبث فيه، لأنه وجب أن يكون تحت إرشادات وتحت يعني تعليمات الطبيب. ليش؟ لأن الأدوية النفسية لها طابع خاص ولها يعني مفعول خاص، ويحتاج إلى مدة أحيانا حتى يحدث التأثير. زائد أن في مشكلة عظيمة أختي سهيلة ممكن يحصل، اللي هي أن بعض الأدوية النفسية لها صفة إدمانية، وبالتالي إذا أنا خذيتها دون وصفة طبية راح أدمن عليها، وهذه الأدوية مراقبة بموجب القانون من وزارة الصحة ومن الجهات العليا الأمنية، وبالتالي أخذك لهذه الأدوية من اجتهاد شخصي أو بتقديم أحد لك راح يعرضك للمساءلة القانونية إذا ما كان في عندك وصفة طبية. لهذا وايد مهم مع الأدوية النفسية نرجع للمختصين وما نتهاون في هذه المسألة.
دكتور، عندي سؤال. خل أقول أنا شخص مريت على دكتور نفسي ويت قلت لك والله دكتور أنا أحس الأعراض اللي فيه 1 2 3 وأحس أني عصبية وعندي اكتئاب ودائما متوترة وكل هالأشياء اللي أقول لكيها غلط، بس لأني أبغى أدوية. أنت اليوم كدكتور كيف بتعرف أن أنا من الكلام اللي قلته كله غلط؟
شوفي، إحنا أحيانا بعض الأطباء مثل ما قلت عندهم كفاءة علمية، يقدرون يصلون إلى استنباط أن الشخص هذا قد يتحايل، الشخص هذا في عنده تمثيل غير صادق، خاصة إذا كان توجهاته ضمن طلبة في الأدوية اللي لها صفة الإدمانية. فهني الطبيب يقيم الموضوع والمسألة، وبناء على المشكلات اللي يعاني منه راح يعرض عليه كنوع من الاختبار البدائل الأخرى. هني راح يشوف إذا الشخص تقبل الفكرة فمعناته ممكن ما يكون في عنده يعني نوع من التحايل أو الرغبة في الحصول على أدوية ما، وبالتالي راح يستبعد فكرة أنه ممكن يكون أنه يكون مدمن على سبيل المثال، أو يكون شخص مسيء لاستخدام الأدوية، مش بالضرورة يكون مدمن، لأن أحيانا مثال بعض الناس اللي تحصل لهم مضاعفات في العظام أو كسور، فيحتاجون إلى أخذ بعض المسكنات اللي لها صفة الإدمانية. ما رح نذكر الأسماء طبعا، ولكن نقول هذه الأدوية بعد فترة رح يتعود عليها الإنسان، تخلص من المشكلة الرئيسية للألم، أصبح الآن دخل في مشكلة التعود على هذا الدواء. فهنا يكون استخدامه أو لجوءه لطلب الدواء استخدام في نوع من التحايل، وبالتالي ممكن يروح عند الطبيب يقول أنا ظهري يعورني وأنا أحتاج عند الطبيب النفسي، كونه اللي يصف هذه الأدوية مع الطبيب الجراح في مجال الجراحات اللي يجريها في العظام أو غيره. فهنا يقول له المفروض بحسب ما أنا أشوف روح عن طبيب العظام حتى هو يقدر نسبة الألم اللي تعاني منه وفقا للأشعة والتحاليل، فإذا كنت تحتاج هو يصرف لك، أنا ما راح أصرف لك. وأحيانا البعض يجهلا منه فقط لاعتقاده بأن جرب كل الطرق الكثيرة في العلاج وبالتالي يحتاج إلى أدوية. احنا نقول حاجتنا للدواء حاجة لمعالجة الأعراض اللي نعاني منه، مو بالهروب من الواقع. بعض الناس يقول دكتور عطني أدوية عشان أنام، أنا مو بقادر أواجه حياتي ومشاكلي. بالضبط، احنا نقول إذا صار في عندنا مضاعفات كبيرة قد نحتاج إلى مهدئات ليومين ثلاثة فقط حتى الجسم يكون في مستوى قادر يتعامل مع الأحداث والتحديات اللي يمر فيها. لكن تخيلي معي إنسان ما نام 48 ساعة أو أكثر لأنه يمر بمشكلات وتعرض لاكتئاب وقلق وغيره أو صدمة، طيب هذا الإنسان لازم أساعده على النوم، فبالتالي بحاجة أنا أن أعطيه بعض المسكنات ليومين ثلاثة أيام وبعد ذلك يتابع. في هذه المساحة حقيقة كثير من يعني الحديث اللي للأطباء النفسيين، الرؤى قد تختلف من طبيب إلى آخر، ولكن ما نؤكد عليه أن الأطباء على مستوى من الكفاءة لتقدير مدى حاجة الطبيب عفوا المريض إلى أدوية أو لا، وكذلك المعالجين النفسيين على مستوى من الكفاءة لتوجيه المرضى إلى الأطباء النفسيين في حال ما كانوا يحتاجون، أو أنهم يبينون بأن حاجتك أنت فقط في تعديل السلوك أو تعديل المعتقدات والأفكار.
دكتور نبى نرمس حين عن خطورة أني أنا أستخدم أدوية وأنا صاحي ما في شيء.
طبعا بعض الناس عندها قناعات، يعني أنا أتذكر حقيقة موقف طريف ولكن جميل أن أذكره يعني اليوم. يعني والدي في إحدى رحلات العلاج معاه كنا خارج الدولة، فأشوف يا قالي أبوي وتخذ هذا، قلت له شو هذا؟ قال بنادول، بس قلت له أنا ما فيني شيء، قال لا تحسبا أن يك صداع أو يك آلام في الجسم أو شيء فأخذ الحبة هذه يعني حتى ما يحصل معاك. أحيانا البعض في عنده معتقدات يمشي والأدوية دائما في جيبه، وقد يكون في عندنا أخطاء في مثل هذه الممارسات اللي موجودة. طبعا هذا عبث مع بعض الأدوية العادية اللي نحن قاعدين نقول عنها، مهو بحميد ولا هو بجيد، لأن نتكلم عن إساءة استخدام الدواء. أي إساءة استخدام للدواء يدخل في الجانب الإدماني أو يدخل في الجانب السلوك المرضي اللي يحتاج فيه إلى علاج. فنحن على سبيل المثال قد نكون مدمنين ونحن ما نعرف على البنادول. طيب كثرة تعاطي المسكنات أو أخذ المسكنات تدرين شو يضر؟
شو يضر؟
الكلية. فلهذا كثرة استخدام المسكنات أو بعض الأدوية دون حاجة فعلية لها رح يضر الجسم. لهذا كلما أمكن الاستعاضة عن الأدوية بالبدائل يعني الطبيعية أكيد أفضل. وحتى الأطباء بمختلف اختصاصاتهم دائما حريصين على أن استخدامنا للأدوية يكون دون أدنى حد ممكن حتى لا يشكل مضاعفات علينا.
دكتور من المثال اللي قلت له ذكرت مثال شعبي يقولك هذا اللي يجهز الدواء قبل الفلعة.
نعم.
هذه لهم اللي يأخذون حبات بندول ودائما في مخابيهم. دكتور عندي استفسار بما يختص اليوم نوع الاضطرابات النفسية اللي يبدأ ما لها علاج.
شوفي مسألة ما لها علاج هي مسألة نسبية. احنا خلنا نقول احيانا بعض الاضطرابات الذهانية قد يصل فيها بعض المرضى الى مستوى من التعافي، اي يعني السيطرة على الأعراض المصاحبة للمرض مثل هلاوس، مثل ضلالات، مثل شك. فبالتالي الهلاوس طبعا بكل أنواعها، فبالتالي لما الشخص يكون مواظب على أخذ الأدوية هذه الأدوية تعالج الأعراض فتخف، فيوم تخف على الإنسان هذه الأعراض يكون أقرب ما يكون إلى الإنسان الطبيعي. هو مو طبيعي 100% بس أقرب ما يكون إلى الإنسان الطبيعي. طبعا نكون واقعيين، أغلب مرضى الذهان يحتاجون إلى استمرارية في العلاج والأدوية، وهو أقرب ما يكون إلى المرض المزمن مثل مريض السكري اللي قد يحتاج إلى أدوية مستمرة ويحتاج إلى أنسولين، وأخص بالذكر مرضى التايب A عن التايب 1 عن التايب 2، لأن نعرف مرضى السكري نوعين، نوع الأول والثاني. فأنا خليني أقول ما بتكلم عن النوع الثاني لأن تدخل فيها مسائل كثيرة، لكن النوع الأول واللي هو يحصل خلل في إفراز الأنسولين من البنكرياس، وبالتالي في الحالة هذه لا يحتاج إلى أنسولين ويحتاج إلى أدوية، كما أنه يحتاج إلى تعديل نمط حياته. بعض مرضى الذهان ومنهم الفصام يحتاجون إلى استمرارية في أخذ الدواء، ولكن ها الدواء مو ثابت على جرعة واحدة، أحيانا بيزيد أحيانا بينقص،
يعني يعتمد على رمسة الدكتور وياه.
نعم
دكتور، ليش اليوم نحن لازم نعرف الأمراض النفسية وهذا ذهان وهذا أمور عصبية وهذه أمور ممكن أمور عابرة هتمر، عشان بعد مستمعينا يركزون في هاي الحلقة ويعرفون شو هي أنواع الاضطرابات؟
شوفي كمؤشرات عالمية، إنزين خليني أعطيك أرقام الحين أختي سهيلة، 1 من كل 4 أشخاص حول العالم مصاب أو راح يصاب بإحدى الأمراض النفسية. في الدولة عندنا 1 من كل 5، وفي دراسات منشورة عن هذا الجانب. احنا كلنا بلا استثناء راح نمر مرة واحدة على أقل في مرحلة من مراحل حياتنا ونواجه إحدى المصائب أو الاعتلالات النفسية، هي مش بالضرورة ذهانية، تكلمنا بصفة عامة. نصف الأمراض النفسية اليوم تبدأ قبل 14 سنة، وبالتالي لنا أن نحن نصف أن حجم المشكلة كيف ممكن يكون كبير من حيث التأثير. وبالتالي لما نتكلم عن حجم هذه الأمراض والاعتلالات اللي نحن ممكن يعني نصاب فيها أو نتعرض بها، فحجم المشكلة كبير، وفي النهاية مرض مثل أمراض أخرى، إما قد يدخل فيه الجانب الجيني أو الجانب البيئي في التأثير. وكثير من الأمراض مرتبط بمرحلة عمرية معينة، في الغالب في العقد الثالث أو الرابع من العمر. ليش المفروض نحن نعرف؟ لأن مرض مثل غيره، وبالتالي كل ما أمكن بحسب رأي العلماء والمختصين وتقارير الصحة العالمية معالجة المرض في وقت أبكر، كل ما كان فرص التعافي والعلاج كبيرة جدا.
دكتور، واللي ما يؤمنون أصلا أن في أمراض نفسية موجودة في هالدنيا،
أعتقد هذا خلل كبير. أتمنى ما يكون من ناس مثقفين ومتعلمين وللأسف موجودين، ولكن نحن ندعوهم حقيقة إلى التفكر والتأمل بأن هذه الأمراض مش عيب، وهذه الأمراض من الله سبحانه وتعالى، وهو مرض. كيف أتقبل أنا السكر؟ كيف أتقبل أنا بعيد الشر عنا وعنك وعن المستمعين الكرام أمراض السرطان وغيره؟ هو مرض، فبالتالي ليش أتعامل معه بنوع من المداراة، نوع من الإخفاء وعدم طلب العلاج وعدم اللجوء إلى المستشفيات في سبيل فقط أن العالم اللي حوالي ما يعرفون بأن في بيتي مريض نفسي؟ وهذه مصيبة كبيرة جدا. دورنا حقيقة من خلال يعني قنواتكم وإذاعاتكم ومن خلال مختلف وسائل الإعلام أن نصل إلى مستوى من الوعي وننشر هذا الوعي بأن يا جماعة الخير عادي إذا ما واجهنا هذه المشكلة، فهي ضمن المعدلات الطبيعية العالمية اللي أي إنسان كان سواء كان عالم أو كان إنسان أمي قد يمر بهذه المشكلات، وبالتالي شو الغلط بني نطلب المساعدة؟
دكتور، في رمستك قبل الفاصل رمست أن حتى الفيتامينات والهرمونات وايد تأثر على صحتنا النفسية، فعشان شي نحن لازم نسوي فحوصات دورية ونعرف شو هي نسب الهرمونات، سواء فيتامين دال أو B12 أو أي غيرها من الهرمونات، لأن كلها مرتبطة ببعض. ومثل ما ذكرت بعد أن الأطفال اللي تحت 14 سنة ممكن أن نحن نعالجهم من الأمراض النفسية بشكل أسرع من الناس اللي أكبر. ولكن دكتور، سؤالي أهني أن هل اليوم الأطفال أو تحت سن 14 سنة تبان عليهم العلامات أكثر من الكبار؟
يختلف على حسب نوع الأعراض. يعني على سبيل المثال الأمراض الذهانية ما تظهر في هذا العمر، تظهر في عمر في الغالب متأخر في العقد الثالث بعد 30 غالبا، مع أن في يعني بوادر خلال السنوات الماضية قمنا نلاحظهم في العيادات كوجود أعراض مصاحبة. بعض الأحيان كنتيجة لتعاطي مؤثرات عقلية راح يؤدي إلى ذهان، فبالتالي في عندنا اضطرابات اسمها اضطرابات يعني ذهانية نتيجة سوء استخدام الأدوية أو المؤثرات العقلية أو نتيجة تعاطي مؤثرات عقلية. بعض الأعراض أيضا اللي تندرج تحت العصابية في السابق ما كانت تظهر إلا في سن متأخر، اليوم قمنا نلاحظهم في أعمار صغيرة جدا مثل الوساوس، وبالتالي الجانب الجيني قد يلعب دور إلى الجانب البيئي قد يلعب دور جدا في التأثير وتحديد هذه الأمور. بس في الغالب الأطفال أو المراهقين تحت 15 سنة قد تكون مشكلاتهم أكثر على الصعيد السلوكي، على صعيد الاكتئاب، القلق، الوساوس إلى مستويات ما. ولما نقول مشكلات سلوكية مثل قضم الأظافر، مص الأصبع، نتف الشعر، إيذاء الذات، التخريب، العناد، المشاجرة وغيرها، ففي الغالب هذيل لهم نمط معين من المشكلات اللي يحتاجون إلى تدخل وإلى علاج، بينما الأمراض أو الأعراض الأخرى تكون عند فئات أكبر.
وكلنا بحالته طبعاً دكتور.
بالتأكيد.
دكتور عندي سؤال، اليوم حق نقول أن نحن عندنا وايد أطفال عندهم بعض من جزء من الأمراض النفسية، هل نقدر اليوم نحن نأخر هاي الأعراض اللي تطلع عليهم لين سن متأخر؟
بالتأكيد. خليني أنا أشبه لك إياه بهذا المثل، خليني أفترض أن كل إنسان في الحياة اليوم عنده ألغام مزروعة في جسده. الألغام هذه عبارة عن عوامل استعداد مرضي، بما معنى إذا عندي أنا أحد أفراد الأسرة مريض نفسي، أنا عندي عوامل استعداد المرض النفسي، عندي أب عند الاكتئاب كمرض يعني نقدر نقول عنه كسبب يعني جانب جيني، أنا عندي عوامل استعداد الاكتئاب بنسبة أكبر. إذا أنا ضمن أحد أفراد الأسرة في عندي متعاطين، إذا في احتمالية بأني أنا أتعاطى بشكل أكبر، هذه نسميها نحن عوامل استعداد. طيب شبحت لك عوامل استعداد مثل الألغام اللي عايشة معانا، شو اللي تسرع عملية بروز الأمراض هذه؟ إذا مريت بتحديات حياتية، بفشل في حياتي، عقبات، مشاكل، تحديات كبيرة، ممكن تسرع من عملية بروز هذه الأمراض. لكن أنا الحمد لله عايش حياة زينة مستقرة مترابطة، ما عندي مشكلات، أهلي مهتمين فيي، عايش حياة جيدة، إذن هذه العوامل قد لا تظهر بس موجودة وهي كامنة.
يعني يعتمد في النهاية على البيئة اللي أنا أعيش فيها سواء يسرع ولا يبطأ.
يعتمد بشكل كبير جدا على إحدى أهم هذه العوامل ألا وهي البيئة.
دكتور حلقتنا لليوم خلصت، ولكن إن شاء الله مستمعينا الحلقات الجاية بتحمل إن شاء الله وياكم مواضيع جدا مهمة ولازم تسمعون الحلقات الجاية. كانت هاي حلقتنا اليوم برنامج النفس فضاحة، وإن شاء الله نلتقي فيكم في الحلقات الجاية، ومع السلامة.
النفس فضاحة.